بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا باب مهم جدا، لأن بعض القبورية الآن ينشرون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، مخالفين الشرع ومخالفين الواقع. أو لو سألتهم: طيب هؤلاء الذين يدعون النبوة، يدعون كذا، هؤلاء ما هم؟ يقولون مشركون. طيب كيف ما يقع في هذه الأمة وهؤلاء مشركون؟ وهم أغرهم ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فهذا الحديث يقولون، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا شرك، ليس في الحديث أنه لا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيطان أيس، يأس أن يعبده المصلون. أنا من صلى لله عز وجل فمستحيل أن يعبد الشيطان أنا، لكن هذا ليس من الله، وليس هو من شرع الله، وليس هو من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأس الشيطان. والشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان ما يعلم الغيب، فكيف نصدق الشيطان أو نقول أن هذا لا يحصل في الأمة بسبب يأس الشيطان؟ هذا خطأ، وهذا فهم خاطئ جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن يأس الشيطان. الشيطان لما رأى الناس أقبلوا على دين الله وكسرت الأصنام ولم يوجد من يشرك بالله شيء، خلاص الناس تركوا عبادة الأصنام والتجوا إلى الله، الشيطان دخله اليأس، قال الآن ما دام أن الناس يصلون وكذا ويعبدون الله، صعب أنهم يرجعون ويعبدون الأصنام، صعب أنهم يشركون بالله بعد أن عرفوا دين الله، لكن ما معي إلا التحريش بينهم، أحرش بينهم، أجعلهم يقتل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويغضب بعضهم على بعض، ولكن بالتحريش. فهذا معنى الحديث، وليس فيه أنه ليس في شرك في هذه الأمة، بل سيأتي في هذه الأحاديث أن الشرك موجود في هذه الأمة، وأن من اتباع السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا يدل على أنهم، على أن هذه الأمة يتابعون أهل الكتاب في كل شيء، ومن ذلك أنهم يشركون بالله، يقولون أن عيسى ابن الله، بل أيضا حتى يعظمون أولياءهم ويعظمون الصالحين ويعبدونهم من دون الله، ويحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. فلهذا هذه الأمة تتبع الأمم السابقة من اليهود والنصارى. ولهذا المؤلف هنا من فقهه ذكر هذه الآية في بداية هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآن إيش وجه ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ الله عز وجل يخبر عن أهل الكتاب، والمؤلف يقول هنا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآية في أهل الكتاب. إيش استدلال الشيخ؟ استدلال الشيخ بالحديث الذي سيأتي أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبله، ومن هذه السنن أنهم يعبدون غير الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، الجبت هو السحر، والطاغوت، الطاغوت هو عبادة الأوثان، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالآن الشيخ هنا استدل بهذه الآية لأن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أنا حتى لا يستغرب كيف الشيخ ذكر هذه الآية في هذا الباب، ذكرها لأجل هذا، لأجل أنه ما دام أنه حصل في أهل الكتاب سيحصل في هذه الأمة. وفعلا الآن هذه الأمة اتبعت أهل الكتاب في الغلو في مثل هذه الأمور. قال قولي تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الآن وجه الشاهد إيش من الآية؟ وعبد الطاغوت، والمراد أي الذين يعبدون الطاغوت، الذين يعبدون الطاغوت. معنى هناك في من أهل الكتاب من اليهود خاصة من يعبد غير الله، من يعبد غير الله. فقال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أنا شر عقاب، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمن سنن اليهود والنصارى التي تبعهم المسلمون أو من أسلم تبعهم فيها هو اتخاذ عبادة الطاغوت وعبد الطاغوت. فهذا وجه الشاهد الذي أراده الشيخ من ذكر هذه الآيات. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أنا هذه سنة اليهود والنصارى. بعض هؤلاء يستدل بهذه الآية يقول الله أقرهم، لا الله ما أقرهم، بل الله عز وجل أشار إلى أنهم مخطئون، وقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم معناهم الملوك الذين غلبوا أمر الناس، فهم الذين أتوا بهذه الفكرة. والله عز وجل قد أنكر عليهم في بداية الآيات، فلهذا قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أنا على قبورهم نتخذ مسجدا. فهذه سنة من؟ سنة اليهود. سنة اليهود والنصارى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب هذا معروف الذي يكون مثل الوزغة الكبيرة الكبير، سمى ضب، يدخل الجحر له جحور يدخل فيها، فهذا يقول جحره صغير، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، على أنكم تتابعونهم في كل شيء. وهذا هو الواقع الآن، تجد أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى في سننهم كلها، ما من شيء عند اليهود والنصارى إلا وقد فعل في هذه الأمة، بل هناك وجد لهم دعاء من زمن قديم، وجد لهم دعاء بين المسلمين، وأما الآن فالدعاء زادوا هؤلاء الذين يشيدون بحضارة اليهود والنصارى والكفار، يشيدون بحضارتهم وأيضا كذلك يرفعون من أخلاقهم من كذا، انظر إلى كذا في أوروبا وانظر إلى كذا، معناه إيش؟ يعيب المسلمين ويرفع أولئك. حتى قال بعض الإخوان المسلمين قال ذهبنا أوروبا فوجدنا الإسلام ولم نجد المسلمين، وعندنا في بلاد الإسلام وجدنا المسلمون ولم نجد، وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام. انظر إلى هذه المقالة الخبيثة الذي قال هؤلاء، ظنوا أن هذا مقالة لها أثر. أنا قال وجدنا الإسلام في أوروبا لكن لم نجد المسلمين، وعندنا هنا وجدنا وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام، معنى الإسلام ما هو موجود في عند العرب وفي عند المسلمين، الإسلام قد رفع، بقية كفروا. إذا كان الإسلام ما في موجود معناه أنهم كفار، لكن هو قال إيش؟ وجدنا المسلمين لكن الإسلام لم نجده. هو يريد إيش؟ الأخلاق، معنى أخلاق الإسلام ما هي موجودة عند المسلمين لكن موجودة عند الكفار، وهذا كذب. أي أخلاق عند الكفار؟ وهم معنى وهم مثل البهائم في شهواتهم، أكثر قوانينهم شهوانية، معنى يفكرون في شهواتهم فقط، فأي أخلاق عندهم؟ وقد يكون عندهم شيء من الأخلاق في المعاملات، فهذا ممكن أن تكون حتى عند المسلمين، وإن فقدت مثلا عن بعض المسلمين ليس كلهم. فالمهم أن هذا يريد أن يتبجح بمثل هذا الكلام. ووجد كما قلنا من يدعو إلى تقليد هؤلاء الغرب والكفار، يدعو دعوة من المسلمين. الآن الحداثة والليبراليين والعلمانيين غالبا دعوتهم إلى هؤلاء، أنا أصل دعوتهم يدعون إلى أن المسلمين يقلدون الغرب في كل شيء حتى في الدين. ولهذا مسألة العلمانية هذه التي انتشرت بين المسلمين أصلها من النصارى، العلمانية أصلها من النصارى عندما قامت الثورة على الكنيسة في أوروبا وفصلوا الدين عن الدولة، أنا قالوا الدين في الكنيسة فقط، وأما الأحكام وكذا هذا للدولة ما لها دخل الكنيسة. فتلقف هذه الفكرة كثير ممن ينتسب للإسلام وقالوا الدين في المسجد، الدين في المسجد فقط، ويا ليتهم اكتفوا بهذا. لكن تجد أنهم يعادون دين الله ويثنون على دين الكفار، معنى كل شيء في الدين هنا يعادونه، لكن أديان الكفار ما يعادونها، يكونون معهم حتى مع أهل الإلحاد. ولهذا تجد العلمانية مالت إلى الإلحاد، العلمانية في آخرها مالت أو مالوا إلى الإلحاد أكثر، تطور بهم الأمر. ولهذا لما أدرك اليهود والنصارى والكفار أن العلمانيين الآن أصبحوا أقرب إلى الإلحاد، وهذا يضرهم، ليس هم يضرهم من ناحية أنهم يكونون من الملحدين، لا، يضرهم أنهم أن المسلمين ينفرون منهم، فجاءوا بالليبراليين هؤلاء، جاء الآن فرقة الليبرالية. الليبرالية هي أصل علمانية، معناها أصلهم علمانيين لكن بطريقة أخرى، معناها يدعون الإسلام ويقولون نحن من المسلمين كذا ويتكلمون بالإسلام، لكن ينكرون أشياء كثيرة من أمور المسلمين، وخدمة للغرب. الغرب الآن ما يحبون الحجاب، حجاب المرأة، يريدون المرأة تتحرر على معنى تتحرر على معنى رأيهم، ليس تحرر من الحجاب وإنما تحرر من الحلال، أنا يريدون المرأة مثل ما تكون في الغرب عندهم، كل يوم مع واحد، شهر مع واحد. فالمهم أنهم ذكر الآن أكثر كلام الليبراليين على الحجاب، على الختان، على كذا، أكثر شيء على المرأة، متعلقون بالمرأة كثيرا. ولهذا تأتي المنظمات هذه، اليونيسيف وغيرها، لأجل نشر مثل هذه الأشياء عند النساء، وأيضا يحرصون على النساء لأجل أن تتبرج المرأة، لأن يعلمون أن تبرج المرأة فساد المجتمع، إذا تبرجت المرأة فسد المسلمون، وإذا فسدت المرأة فسد الرجل. فلهذا فهم يهتمون بهذا لأجل أن يفسدوا أهل الإسلام. فالمهم أنه وجد لهم دعاء يدعون إلى طريقتهم، وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن القوم إلا هم. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى معنى جمع، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أنا ما زوي لي منها، أي ما جمع لي، ما جمع لي منها، جمعت الدنيا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارقها ومغاربها، جمع الله عز وجل الأرض كلها فرأى مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها مثل، وإن أمتي سيبلغ ملكها مثل ما زوي، أو ما زوي لي منها، أنا ملك هذه الأمة سيكون، سيغطي هذه الأرض. وفعلا قد ملك المسلمون الأرض كلها، مشارقها ومغاربها، في المشرق إلى الصين، وفي المغرب إلى أوروبا وأمريكا، والإسلام كان في أمريكا قبل دخول هؤلاء الأوروبيين، قبل أن يدخلوا هؤلاء كان في أمريكا إسلام، الهنود الحمر هؤلاء مسلمون، وهم سكان أمريكا الأصليون، كانوا على إسلام. وما يذكرون عن هذا البحار كروسوفا كولومبس، هذا الرجل شرير، قتل أهل الإسلام وقتل المسلمين الذين كانوا في ذلك المكان، لكن هم ما يذكرون هذا، يذكرون فقط أنه اكتشفها، هو ما اكتشف شيء، دخل فيها وناس أصلا، بس هم يصورون للناس أن الهنود الحمر ما كان أحد يعرفهم، أنه ما كان أحد يعرفهم أبدا، وهذا كذب، بل قد جاء المسلمون إليهم وجاء الإسلام إليهم، لكن هم حاولوا أن يعموا التاريخ ويحرقوا كثير من كتب التاريخ لأجل أن يظهروا ثقافتهم وحضارتهم وأنهم هم الذين اكتشفوا أمريكا. والمهم أن هذا كله من الكذب والتزوير، بل هذا كروسوفا كولومبوس لما دخل أمريكا قتل أكثر الهنود، وحاول أن يضطهد الآخرين حتى هرب بعضهم إلى الجبال، فكانوا يعيشون في الجبال غالبا، لكن كان الإسلام فيهم. وقد ذكر بعض الرحالة في مذكراتهم من المسلمين أنهم وجدوا في الهنود الحمر الإسلام، وانتشر الإسلام عندهم، وإنما قتلهم هؤلاء لأجل أنهم من المسلمين، وإلا فما سيقتلونهم؟ لماذا يقتلونهم؟ ما في مبرر لقتلهم، وإنما قتلهم لأجل أنهم من أهل الإسلام. قال: ولهذا بعد ذلك أذنوا بالهجرة من أوروبا إلى أمريكا، وصارت أمريكا معنى محل لأهل أوروبا. قال: وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. بسنة بعامة معناه جوع. السنة هي القحط، القحط معناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، أي بالجوع، لأن الجوع مهلك وعذاب، فلهذا دعا الله عز وجل أن لا يهلكهم جميعا بجوع. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن نبيا من أنبياء الله اغتر بقومه، معنى رأى قومه كثير اغتر بهم، فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أو القتل أو الموت، أو أقصد أو القتل بالجوع أو الموت، فلا بد يكون فيهم موت، لكن اختر أحد الثلاث: إما أن يسلط عليهم عدو، وإما أن يقتلهم بالجوع، وإما أن يموتوا معناه مثلا بسبب أو بدون سبب. فاختار الموت، هذا النبي اختار لقومه الموت، لم يختر العدو ولم يختر الجوع، فمات في يوم وليلة أو في ثلاث، عن 70,000. فلهذا فالجوع مهلكة عظيمة وعذاب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته وحرصا عليها صلوات الله حريص عليها صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة. قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، معنى عدو خارجي ليس من المسلمين، من الكفار، فهذا العدو يستبيح بيضتهم. إيش معنى يستبيح بيضتهم؟ أي يستأصلهم جميعا، هذا لا يوجد في المسلمين أبدا. صحيح وجد من الكفار من تسلط على المسلمين في وقت الاستعمار وكذا، لكن ما وجد أحد أنه عدو قتل أهل الإسلام جميعا أو أباد الإسلام، لا أبدا. منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والإسلام قائم، لكن يقوى ويضعف، لكن أهل الإسلام موجودون في كل وقت وحين، وإن كان بعض الأوقات مثلا ضعف الإسلام في وقت الاستعمار وكذا، لكن الإسلام باق، معنى العدو موجود وأمور الشرع مطبق. حاولوا أن يمنعوا في بعض الأماكن في الجزائر في تونس، ما استطاعوا، يمنعوا أهل الإسلام من الصلاة، يمنعوا، كسروا المساجد. فرنسا لما دخلت إلى الجزائر كسرت المساجد وكسرت، لكن ما استطاعوا أن ينهوا أهل الإسلام، بل قتلوا كما يقولون 1,000,000 مسلم، لكن الله عز وجل أعز دينه، ما استطاعوا أن يبيدوا أهل الإسلام أبدا حتى في الجزائر، مع أن الجزائر فرنسا حاقدة وأهل الإلحاد، لما دخلت الجزائر دخلت بشدة بقوة، معنى أرادت أن تبيد أهل الجزائر، لكن سبحان الله ما استطاعوا. والآن وبقي الإسلام في الجزائر قوي جدا، حتى لما خرج أهل الفرنسيون ازداد الإسلام كثيرا لولا الإخوان المسلمون الذين احتووا الأمر وقاموا بثورة، فصار تلك الفتنة العظيمة في الجزائر، وتشتت الناس، تشتت أهل الإسلام جميعا. وإلا رأينا لما اجتمعوا مع جبهة الإنقاذ مع علي بالحاج وكذا، إيش معنى ناس لا معنى على مد البصر، كثير جدا اجتمعوا، لكن ضيعوا هذا الجمع كله بهذه الثورة التي أقاموها. قاموا ثورة وصارت صار الدولة معها فرنسا ويضربون في الناس ويقتلون. والمهم حصل ما حصل وتشرد الناس واختلطت الأفهام وصار بعض من يدعي السلفية وهو في الجبال يكفر الناس ويقتل الجنود وغيرها حتى تاب بعضهم وخرج. والمهم أن استقرت الأمور بعد ذلك. لكن انظر كيف أن هذا العدو الغاشم لم يستطع أن يبيد الإسلام. كذلك لما وجدوا هذا الأشياء أو فشلوا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، في المغرب العربي كله، لما دخلوا المشرق غيروا سياستهم، لأنهم ما استطاعوا في المغرب العربي أنهم يبيدوا الإسلام ويقتلوا المسلمين. لكن لما دخلوا المشرق حاولوا أنهم لا يستخدمون القوة الشديدة، وإنما حاولوا أن يغزوا الناس بأناس من الجواسيس وكذلك بأناس يعملون لهم، معنى يغزونهم بالأفكار. ثم بعد ذلك رأوا أن جلوسهم عند المسلمين واستعمارهم لا يجدي شيئا بل يكلفهم أموال، فلهذا خرجوا، ومنهم من خرج بثورة ومنهم من خرج لنفسه، لكن وضعوا أشواكهم في المسلمين، وضعوا ناس يدعون لهم، ورأوا أن بث الأفكار في المسلمين أشد من الاستعمار. وهذا فعلا معنى الآن الذي يخرب المسلم أهل الإسلام هو بث الأفكار هذه، فهذه الأفكار معنى سمومها أشد من الاستعمار. لكن الله عز وجل ظاهر دينه، مع وجود كثرة من يغزون المسلمين ويحاولون بكل قواهم، إلا أن الله عز وجل يعز دينه ويظهر الإسلام حتى في بلدانهم، وهذا أمر الله جل وعلا. فالمهم أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن لا يسلط عدوا على هذه الأمة يستبيح بيضتهم أي يستأصلهم. قال وإن ربي قال يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا يرد قضاء الله عز وجل، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، معنى ما أميتهم بالجوع أبدا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع الكفار كلهم على المسلمين ما استطاعوا أن يبيدوا أهل الإسلام، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. في حديث المسجد الذي دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بثلاث أشياء، قال دعوت ربي بثلاث فاستجاب لي باثنتين ومنعني واحدة، دعوت الله عز وجل أن لا يسلط علي على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، ودعوت الله عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فاستجاب لي، ودعوته أن لا يجعل بأسهم بينهم قال فمنعنيها. وهذا حكمة الله وقضاء الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يلبسكم شيعا يجعلكم فرق كل تتناحرون بينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال نعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال نعوذ بوجهك، معنى أن يكون عذاب من فوق أو من تحت يهلك الناس، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتاني أهون، هاتاني أهون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه قد منعه الله عز وجل إياها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون، أهون أن يأتي عذاب يغشى الناس ويقتلهم مثل ما حصل في الأمم السابقة، أو يأتي عذاب من تحت من الزلازل والبراكين وكذا فيقتل الناس، لكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بأسهم بينهم لأن الله عز وجل قد قضى ذلك، فقال هاتاني أهون هاتاني أهون عليه الصلاة والسلام. قال وإن أعطيتك وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني له مستخرج على البخاري، فقوله في صحيحه أي في المستخرج لأنه خرجه على صحيح البخاري. قال وزاد وإنما أخاف على أمتي ألا إما المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. أنا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا هو وجه الشاهد، يعني يلحقون بأهل الشرك، معنى الشرك واقع في هذه الأمة. قالوا حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وجاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات آل دوس عند ذي الخلصة. تضطرب أي تزاحمون النساء عند ذي الخلصة هذا الصنم، معنى أن الشرك موجود أيضا في هذه الأمة، وسيأتي أناس يشركون بالله بل حتى بالأصنام، يعبدون الأصنام كما في هذا الحديث، وأيضا يعبدون الأوثان من الأشجار والأحجار وغيرها، وهذا واقع. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. أنا هناك أهل الحق لا زالوا موجودون في كل وقت وحين، لكن يضعفون ويقون، ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فخلاصة هذا الباب أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أراد أن يبين أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة ولا محالة، وهذه الأدلة صريحة في أن طائفة من هذه الأمة يتبعون المشركين في شركهم ويشركون بالله عز وجل ويعبدون الأوثان. بل جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وهذا صريح أن الشرك موجود، لكن هل المراد النبي صلى الله عليه وسلم أو المراد النبي صلى الله عليه وسلم أن اللات نفسه يأتي الصنم هذا اللات وهذه العزة، أم أن المراد ما يشبه هذا؟ وهذا ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن اللات نفسها ترجع، الصنم اللات والعزة يعاد، وممكن أنه المراد به مثل ما حصل في ذي الخلصة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنم، مع أنه قد كسره. قال لجرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة، وذو الخلصة كان صنم في تبالة، أنا ليس تبالة هذا، من العلماء من الباحثين من قال تبالة هذه اللي عندنا، بعض الباحثين قال هي نفسها التي في حضرموت، لكن الصحيح الظاهر والله أعلم أنها تبالة التي في نجران التي يسمونها يقولون أهون من تبالة على الحجاج، هي في نجران منطقة يسمى تبالة في نجران، كان ذو الخلصة فيها في الحجاز، لأنه ذكر ذو الخلصة أنه في الحجاز ليس في اليمن، معنى لو كان في حضرموت سيكون بعيد جدا على جرير، لكن جرير ذهب ورجع، معنى الحديث يدل على أنه رجع بسرعة فدل على أنها في الحجاز، كانت في تبالة، هذه تبالة الحجاج أو تبالة التي في نجران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب جرير وكسرها، كسر ذلك الصنم. لكن هذا الصنم نفسه يرجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تضطرب آليات آل دوس عند ذي الخلصة. وآل دوس هم سكان تبالة هذه، الله أعلم هل هذه تبالة أو تلك، لكن ظاهر الأدلة أنها تبالة الحجاز. وهنا عندنا ما عندنا آل دوس، آل دوس هناك في قريب نجران وقريب جازان، معنى قبائل دوس قريب، معنى هم من اليمن لكن قريب هذه المناطق، فلكن هنا ما عندنا آل دوس، لكن لعلهم سيأتون الله أعلم. صلى الله العافية. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. الله
هذه تبالة قديمة.
قديمة هذه.